بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الحوار مع سيد الميزان قدس سره، في رأيه من أن المعجزة مستندة إلى الأسباب الطبيعية لا محالة، وبيان مورد المناقشة مع السيد قدس سره بأن حصول المعجزة كظاهرة في عالم الوجود لها عدة محتملات. المحتمل الأول الحدوث بلا سبب، والمحتمل الثاني الحدوث بسبب طبيعي عادي، والمحتمل الثالث الحدوث بسبب خفي، والمحتمل الرابع الحدوث استنادا إلى الإرادة الإلهية. أما المحتمل الأول وهو حدوث المعجزة في عالم الكون بلا سبب فهو محال، لأن هذا خرق لقانون السببية، إذ المفروض أن المعجزة أمر وجودي، فهي من قبيل الخلق والوجود، ولا يعقل حدوث الخلق أو الوجود بلا سبب، والمفروض أن قانون السببية من القوانين الفطرية التي يدركها الإنسان بفطرته، ومن الواضح أن القوانين الفطرية بمثابة القرائن الارتكازية على تحديد المرادات الجدية لكل متكلم، ومنها تحديد المراد الجدي من الآيات القرآنية، فإن من القرائن الارتكازية التي قام البناء العقلاء على الاتكاء عليها في تحصيل المراد الجدي من الكلام هي القوانين الفطرية كقانون السببية، ولذلك فالاعتماد على قانون السببية في تحديد المراد القرآني أيضا مما لا ريب في صحته، لأنه في إطار البناء العقلائي والعرفي على تنقيح المراد الجدي. المحتمل الثاني أن يستند حصول المعجزة إلى سبب عادي كاستناد الارتواء إلى شرب الماء، أو استناد احتراق الجسم إلى النار وما شاكل ذلك، ومن الواضح أن هذا خلف كونها معجزة، فإن استنادها لسبب عادي مما لا يجتمع مع كونها إعجازا خارقا للنواميس. المحتمل الثالث أن يستند ظهور المعجزة إلى سبب خفي لا يمكن أن ينال من دون مقدمات علمية ومن دون مقدمات تدريجية كي يمكن الوصول إليه. وهذا المحتمل أيضا باطل، لأن لازمه أن لا تكون المعجزة معجزة إذ بالإمكان الوصول إليها بالوصول إلى سببها، وذلك عن طريق طي المقدمات العلمية والوجودية التي تفضي بالقدرة على صدور المعجزة. المحتمل الرابع أن هذه الظاهرة الوجودية مستندة إلى الإرادة الإلهية، لقوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، وقوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وأشباه وأمثال ذلك من الآيات المباركة التي تفيد قيموميته تعالى على جميع الأسباب في هذا الوجود، بحيث لا يتحقق وجود إلا عن إرادته وخضوعا لقيموميته. ولكن بناء على هذا المحتمل الرابع، أيضا ظهور المعجزة استنادا إلى إرادته تبارك وتعالى أيضا يتصور على عدة محتملات. المحتمل الأول أن يكون الولي أو النبي أو الإمام محلاً لإظهار المعجزة من دون أن تستند المعجزة لأي عامل في شخص الولي أو النبي أو الإمام، بل هو مجرد محل، كما أن الله تبارك وتعالى يفيض الضوء والحرارة في محل وهو الشمس، فإن الله تبارك وتعالى يخلق المعجزة في محل وهو جسم النبي أو جسم الوصي، فلا مدخلية لشخص النبي أو الوصي في ظهور المعجزة إلا أنه مجرد محل لإفاضة هذه الظاهرة الخارقة للعادة، لا أكثر من ذلك. فالمعجزة مستندة إلى إرادة الله محضاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وشخص النبي أو الوصي ما هو إلا محال يفاض عليه ظهور الكرامة والمعجزة. وربما يستدل على هذا المحتمل بقوله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أن هذه الإصابة ليست مستندة إليك، بل هي مستندة لله محضاً، وأنت مجرد محل لظهور هذه الإصابة. ولكن هذا المحتمل يتنافى مع الظواهر القرآنية، فإن ظاهر الآيات القرآنية إسناد فعل المعجزة إلى النبي أو الوصي، مثلا في قوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير، فأن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وظاهره ظاهر الإسناد أني أخلق، استناد المعجزة لعامل في شخص النبي، لأنه مجرد محل يفاض عليه الإعجاز. أو عندما يقول مثلا فألقى عصاه ونحو ذلك من ظواهر الآيات المباركة. إذن هذا المحتمل مخالف للظواهر. المحتمل الثاني أن المعجزة تستند إلى شخص النبي، بمعنى أنها تستند إلى قدرة ذاتية وهبها الله له، ويمكن التعبير عن تلك القوة القدسية والقدرة الذاتية التي وهبها الله للنبي أو الإمام بما ورد في الآية المباركة وأيدناه بروح القدس. فإن معنى تأييده بروح القدس أن الله قذف في نفسه قوة قدسية يقتدر بها نتيجة ثنائه في ذات الله واتصاله بالله تبارك وتعالى، نتيجة ذلك أصبح بهذه القوة القدسية مصدراً لفعل المعجزة، مصدراً لهذه الظاهرة الخارقة للنواميس، فهي مستندة لسبب، وذلك السبب سبب روحي نفسي قائم بشخص النبي، وإن كان هذا السبب لا ينفك عن قيمومة الله تبارك وتعالى وعن إرادته. ولعل هذا ما يظهر من الآيات المباركات في قوله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هو يأتي بالآية الرسول، أما إتيانه بالآية خاضع للإرادة، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. بل هذا موجود حتى في القدرة على السحر كما في هذه الآية المباركة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، يعني الملكان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أي مع أن الملكين أعطيا قوة قدسية تفضي إلى ظهور الأمر الخارق للعادة المعبر عنه بالسحر، إلا أن هذه القوة القدسية لا تأثير لها إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المحتمل الثاني هو المحتمل المعروف بين علمائنا، أن الإعجاز يستند إلى قوة قدسية في نفس النبي أو الولي، وإن كان تأثير هذه القوة القدسية في حصول المعجزة على نحو الاقتضاء ولا يكون فعليا إلا بإذن الله، يعني إلا خضوعا لقيمومته وإرادته تبارك وتعالى، فإذا أذن تمت ظاهرة الإعجاز وظاهرة الكرامة. المحتمل الثالث هو ما أصر عليه سيد الميزان قدس سره، وهو أن ظهور المعجزة وإن كان مستندا نحو استناد إلى هذه القوة القدسية الموجودة في نفس النبي أو الإمام، إلا أن سببه سبب مادي طبيعي. فعندما نلاحظ عبارته صفحة 82 يقول وبالجملة 82 في الجزء الأول، وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحر أو غير ذلك، ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات، جميعها مستندة إلى مبادئ نفسانية ومقتضيات إرادية على ما يشير إليه كلامه سبحانه، إلا أن كلامه ينص، يعني مضافا إلى أنها مستندة إلى مبادئ نفسية، إلا أن كلامه يعني كلام الله ينص على أن هذا المبدأ النفساني الموجود عند الأنبياء والرسل والمؤمنين هو الفائق الغالب على كل سبب وفي كل حال. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والآيات مطلقة غير مقيدة. فلو كنا نحن وهذا المقطع من كلامه قدس سره لكان كلامه منسجما مع المحتمل الثاني، وهو أن مصدر المعجزة تلك القوة القدسية وذلك المبدأ النفساني القائم بشخص النبي أو الإمام، وهو قوة لا غالب لها بل هي القوة المنصورة، وإن جندنا لهم الغالبون. زين، ولكن يضيف إليه في آخر الصفحة ومن هنا يمكن أن نستنتج أن هذا المبدأ الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة وفوق المادة، يعني هو أمر مجرد وليس أمرا ماديا. هذه القوة النفسية الموجودة عند النبي أو الإمام هي ليست قوة مادية، قوة مجردة. فإن الأمور المادية مقدرة محدودة مغلوبة لما فوقها، أي من شأن الأمور المادية أن تكون أولا متزاحمة، لأن عالم المادة عالم التزاحم بين الأسباب، فالأمور المادية متزاحمة يغلب بعضها بعضا وخاضعة لقصورها وضعفها، خاضعة لأسباب فوقها تؤثر في نفوذها وعدم نفوذها. والأمور المجردة، الأمور المجردة يعني وراء المادة، طبعا الأمور المجردة هذه محل بحث أيضا، يعني الفلاسفة هم الذين يعتقدون بأن هناك أمور مجردة من المادة، وإلا كثير من المتكلمين من علمائنا يقولون لا مجرد إلا الله تبارك وتعالى، يعني المجرد تمام التجرد من العلائق المادية والله تبارك وتعالى، أما أن هناك أمور مجردة غير الأمور المادية لا، وإنما اختلاف في مراتب الوجود. يعني عندما نقول بأن النفس
أقوى من البدن لا يعني أن النفس أمر مجرد عن العلائق المادية والملابسات المادية، وإنما أن مرتبة النفس من حيث الوجود أقوى من مرتبة الوجود الجسدي لا أكثر، لا أن النفس مجردة عن المادة. وبالتالي هذا المطلب الذي يذكره سيد الميزان قدس سره من أن الأمور المادية هي مورد التزاحم والتغالب، بينما الأمور المجردة ليست كذلك، هذا يبتني أيضا على نظرية فلسفية في وجود أمور مجردة. والأمور المجردة وإن كانت كذلك يعني محدودة، إلا أنها لا تزاحم بينها ولا تمانع. فالأمور المجردة تختلف عن الأمور المادية في أنها لا تزاحم بينها ولا تمانع، لأن التزاحم والتمانع فرع الضيق في العالم، ولا ضيق في عالم المجردات، وإنما الضيق في عالم المادة، ومقتضى الضيق في عالم المادة وقوع التزاحم والتغالب في هذا العالم. إلا أنها لا تزاحم بينها ولا تمانع إلا أن تتعلق بالمادة، إذا تعلقت بالمادة جرى عليها حكم المادة. وهذا المبدأ النفساني المجرد المنصور، بما أن هذا المبدأ النفساني مجرد، إذن النفس أيضا مجرد من باب أولى، لأنه مبدأ نفساني المنصور بإرادة الله، إذا قابل مانعا ماديا، لاحظوا العبارة بدقة، إذا قابل مانعا ماديا أفاض إمدادا على السبب بما لا يقاومه سبب مادي يمنعه. يعني أن سبب المعجزة سبب شنو؟ مادي. غاية ما في الأمر السبب المادي كي يكون غالبا ولا يمانعه مانع مادي آخر، فإن هذه القوة القدسية النفسانية الموجودة لدى النبي تفيض إمدادا على هذا السبب المادي كي لا يقاومه مانع من الموانع فيؤثر أثره. لذلك لا يستغني الإعجاز عن وجود أسباب مادية، غايته أن القوة القدسية الموجودة عند النبي عامل مساعد للسبب المادي في سببيته في إيجاد شنو؟ في إيجاد المعجزة. لاحظوا صريح كلامه صفحة 83 يقول، آخر صفحة 83، فالأمور جميعا سواء كانت عادية أو خارقة للعادة، وسواء كان خارق العادة في جانب الخير والسعادة كالمعجزة والكرامة، أو في جانب الشر كالسحر والكهانة، مستندة في تحققها إلى أسباب طبيعية، وهي مع ذلك متوقفة على إرادة الله، لا توجد إلا بأمر الله سبحانه، أي بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر الله. فالنتيجة في مناقشة السيد قدس سره أن هذه الفكرة وهذه النظرية، وهي استناد المعجزة إلى الأسباب الطبيعية المدعومة، لأنه إذا السبب هو السبب الطبيعي فإذن المعجزة وجود منحدر من شنو؟ من ذلك السبب الطبيعي، المدعومة بالإرادة أو بالقوة النفسانية للنبي المستندة إلى إرادة الله تبارك وتعالى. هذه النظرية التي طرحها مبتنية على أمرين فلسفيين. الأمر الأول قاعدة السنخية، أي بما أن المعجزة أمر مادي فمقتضى السنخية بين المعلول والعلة أن يكون سببها أمرا ماديا، والأمر الثاني دعوى أن المجردات لا تزاحم بينها، وإنما التزاحم في عالم الماديات، وهذه أيضا شنو؟ نظرية فلسفية. فالنتيجة أن السيد بنى رأيه في الإعجاز على نظريتين فلسفيتين، وحيث إنه بناه على نظريتين فلسفيتين حاول بناء على هاتين النظريتين الفلسفيتين أن يخضع الظواهر القرآنية لذلك، ففسر الآيات القرآنية المتعلقة بالإعجاز على أنه شنو؟ على أنه أمر مادي مستند لسبب مادي، وهذا السبب المادي مدعوم بنفس بقوة قدسية. والقوة القدسية ما هي؟ والقوة القدسية مجردة، لأنه لو لم تكن مجردة لكانت قابلة لأن تزاحم، والحال بأن المعجزة لابد أن تحصل، فلابد أن تكون القوة القدسية غير قابلة للمزاحمة، وهذا يبتني على أن تكون أمراً مجرداً، كما يبتني على أن تكون المجردات غير قابلة شنو؟ للمزاحمة. وهذا ما قلناه سابقاً بأنه لا ظهور في أي آية قرآنية يؤيد هذا المدعى، لا ظهور في أي آية قرآنية في إثبات هذه النظرية، وهي استناد المعاجز لأسباب مادية، وأن هذه الأسباب المادية مدعومة بالقوة القدسية على نحو التجريد الذي لا يقبل المزاحمة. فاستفادت هذه النظرية من الظواهر القرآنية، بحيث يقال أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لا تقوم عليه شنو؟ شواهد، ولا تقوم عليه دلائل. ولذا قلنا في الجلسة السابقة، وإن كان مطلب السيد ما زال فيه كلام يعني نتمه في الجلسة الآتية، ولذا قلنا في الجلسة السابقة بأنه إن قانون السنخية بين المعلول والعلة إنما هو في العلل الطبيعية، في العلل الموجبة كما يعبرون، أي في العلل التي لا تخضع عليتها للاختيار والإرادة. ففي العلل الموجبة العلل الطبيعية لا يمكن للعلة الطبيعية أن توجد معلولا ليس من سنخها، وأما شمول هذا القانون أو انبساط هذا القانون حتى على الفاعل الاختياري، بمعنى أن الفاعل الاختياري أيضا لا يصدر منه فعل إلا إذا كان له منشأ كامن في الفاعل الاختياري، حفاظا على قاعدة السنخية بين المعلول والعلة، مما لم يقم برهان فلسفي عليه، يعني حتى في الفلسفة لم يقم برهان على شمول قاعدة السنخية حتى للفواعل الاختيارية. كي يقال بأن الله تبارك وتعالى وهو فاعل مختار خاضع لهذا القانون أيضا، لأنه تبارك وتعالى لا يمكنه أن يخرق قاعدة السنخية، فلا يتأتى له تبارك وتعالى أن تتعلق إرادته بصدور المعجزة عن النبي أو الإمام إلا بتوفير سبب مادي للمعجزة، وإن كان هذا السبب المادي حتى ينجو من المزاحمة والموانع يحتاج إلى سبب وعامل غالب وهو القوة القدسية المبثوثة في نفس النبي أو الولي. فتأمل ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.